أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الصحة والفساد في المعاملات. طبعا هذه المقدمة في هذا البحث مركزية وأساسية، بحيث إذا عرفنا معنى الصحة والفساد بالتالي يمكن أن يستظهر أو يتبين ويستبان عقليا هل أنه يقر الفساد أو لا. وهي على الحال مطلب مركزي في بحوث كثيرة وليس فقط في هذا البحث. فعلى أي تقدير، مر بنا أنه الصحة، أدلة الصحة والإنضاج في المعاملات أو الإيقاعات في الحقيقة موضوعها كما مر بنا موضوعها الوجود العرفي المتقون بالوجود عند المتعاقدين. أدلة الفساد هي الأخرى كما مر أيضا. ومر بنا أن أدلة اللزوم الشرعية إذا متأخر رتبة عن أدلة الصحة الشرعية، متأخرة يعني بالتالي ثبوتا، وإن كان ربما بلحاظ المثال المطابقي يرى أن الدليل لزوم متقدم، مثل أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود المثال المطابقي هي دليل لزوم، ولكن هي مستبطنة لدلالة إلزامية لدلالة الاقتضاء على شيء هو هذا المثال المطابقي متوقف عليه، وهو على الحد بالصحة، يعني أحل الله العقود ثم أمر الشارع بأوفوا بالعقود، وإلا قبل أن يحل العقود كيف يأمر بالوفاء بالعقود. هذا على كل مر بنا. لا بأس شوية نوقف وقفة هنا، نسترجع ما ذكره الأعلام في الصحيح والأعلام في تفسير تصحيح الشارع أو انضاء الشارع للمعاملات والإيقاعات، أو رضع وإفساد الشارع للمعاملات والإيقاعات. محصله ماذا؟ محصله عند الأعلام عدة وجوه لها تفسيرا. تفسير يقول بأن الشارع عندما يصحح أو يخطئ العقلاء، أو عفوا يفسد يردع عن العقلاء، يعني في ذلك أن في أفق اعتبار الشارع، إما يعتبر الشارع وجود هذه المعاملة لديه، هذا معنى الإنضاء، يعني تطابق هناك بين اعتبار الشارع واعتبار العقلاء، توافق بعبارة أخرى، هناك توافق بين اعتبار الشارع واعتبار العقلاء. عندما يردع يعني يريد يبين الشارع أن اعتباري عالم اعتبار يغاير عالم اعتبار العقلاء، يغايره. هذا تفسير لمعنى الإنضاء والصحة. لعلمكم هذا البحث، لاحظوا، ليس فقط في باب المعاملات المعاملات والإيقاعات، هذا نستطيع أن نقول عموما يعني لمعنى تدخل الدين في الحياة، نفس بحث تدخل الدين في الحياة نفس هذا اللي يطرح. حدود الدين، حدود حرية العبادة والبشر في حياتهم والتعبير، هذا البحث نفسه. بس هذا نطرحه على صيغة صناعية، الآخرون يطرحوه بصيغة ثقافية أو صيغة عقائدية، ولا هو نفس هذا البحث. هذا التفسير للإمضاء أو الرأي تقريبا يتناسب مع عدم تدخل الشارع في مسيرة العرف. إنما الشارع يقول لي مسيرة من أراد أن يسلكها فهو كذا. لعقل في الحياة الدنيا في الآخرة يسجل الشارع على عقوبة بحث آخر، مسيري ومساري هذا مسار أما البشر والمسار الوضعي من وضع البشر ذات المسار. ليس الناس يعني تدخل، لا إكراه بالدين مثلا، لا إكراه بالدين هذا الاستظهار لبعض الفترة أنه الشارع إذن ما يكره ما يتدخل، هذا تفسير أول. تفسير ثاني للإمضاء والإسفاد والردع، يقول ليس الحال فقط أن الشارع يريد أن يبين تطابق وتوافق أو عدم تغالب في الإسفاد، وإنما يريد الشارع أن يقلع ويردع الأعراف الخاطئة عند العقلاء وهذه الإفساد والرد، ويريد أن يجذب ويبقي السنن الحسنة، نظير وصية أمير المؤمنين في العهد لما تأشر، انظر إلى كل حسنة سنة حسنة فبثلاثة في ألد غيرها إذا سنن كذا فلا تعبير. هذا تفسير آخر. تفسير ثالث ذكره العلامة بعد فصحي والعام، يرجع إلى هذا المطلب أن الشارع يريد أن يكشف للعقلاء أن الميراث الذي استندتم إليه في الصحة مصيب في موال الإمضاء. يعني الإمضاء ليس فقط شغلة التطابق أو تجديد ساقاتنا، بل هو عبارة عن كشف وأحيان من الشارع للعقلاء أن المناشئ التقنين والتشريع العقلائي التي تستند إلى مناشئ فوقية قصص التشريع هذه صائبة في تنزلها في موارد تقنين البيع أو تجارة عن طريق، وأما في موارد الربا أو القمار والميسر أو الاحتكار أو الملاهي أو ما شابه ذلك لا، هذه أنتم أخطأتم في التقنين وفي استنادكم إلى المناشئ التي تعتمدون عليها، تخطئة للكشف عن تخلف الميراث في العقلاء الفوقي. فهذا المسار في الإمضاء الصحة والأفساد يريد أن يبين أن يعني يريد بين أن الاستنباط ونعم الاستخراج الذي مارسه العقلاء في موارد الإمضاء صحيحة. يعني الشارع كانما هو ناظر إلى طبقات التشريع عند العقلاء، مثلا بداية التشريع عند العقلاء هذا الأمر طبعا ما توسع في الأعلام بهالمقدار، لكن ارتكاز يريدونه في باب الصحيح العام يريدونه، هذا التوسع ما هو في منظومة هناك لتشريع العقلاء ذكرناها في آخر كتاب العقل العملي خاتمة العقل العملي، وفي الجزء الأول أيضا في أصول استنباط العقائد، وهي مرتبطة بعلم أصول القانون أو أصول الأحكام اللي هو قلنا هو علم ثاني من الشيخ ثاني موجود في الأصول. هناك ذكرنا هذا المطلب أن تقنين العقلاء وتشريع العقلاء أو تشريع الشارع ينطلق من بنية أولية أساسية وهي أحكام العقل البديهية أو أحكام الفطرة والعقل البديهية، حسن العدل قبح الظلم، حسن الفضائل قبح الرذائل، هو المجرد. فعلى أي حال بعد ذلك العقلاء والبشر لا يهتدون إلى موارد مثلا العدل، لا يهتدون إلى موارد الظلم، فماذا يصنعون؟ يصنعون أن النخب من العقلاء هي بحسب تجربتها أو علمها أو إلمامها تقنن، هي تبدأ الحاجة إلى الاعتبار، حاجة الاعتبار متى تبدأ؟ عندما يعجز العقل الفرد البشري عن إدراك إما كبريات متنزلة تنظيرا أو وكذلك يعجز عن رفض الصغريات المنشعبة المتفصلة. فعلى صعيد التنظير يعجز العقل، وعلى صعيد الصغريات الموضوعية البيئات الموضوعية أيضا يعجز عن الرفض. هنا يحتاج إلى تقنين عقلائي على صعيد الشبه الحكمية التنظير، وعلى صعيد الشبه الموضوعية يعني الصغريات وتحديد الحدود البيئية الموضوعية. طبعا الشبهات الموضوعية مقصودي ليس خصوص الشبه الموضوعية، يعني الشبه المصداقية أهم من كونها موضوعية أو تنظيرية هي الأخرى مثل الموضوعات المستنبطة. فهنا تدب أو تنشأ الحاجة إلى الاعتبار، ومن ثم الاعتبار عرفه حقيقة الاعتبار وهو الاعتبار القانوني، أحد أبواب الاعتبار عرف الاعتبار القانوني كل حسب مذاقه وحسب مبناه. وأخيرا يعني طرحنا نظرية الاعتبار غير ما ذكرتها في العقل العملي في خاتمة العقل العملي، غير مو مقصود غير مع متناقضة، لا مكملة على خطى الذي ذكرت في خاتمة العقل العملي أو الأصول الاستنباط الجزء الأول، ذكرت في بداية مذاهب أديان، دورة مذاهب أديان موجودة 250 جلسة تقريبا، 20 أو 30 جلسة الأولى هناك موجودة. بنيت على أن الاعتبار هو في الحقيقة إدراك تكويني مبهم مجمل، ولذلك الاعتبار فيه صدق وكذب، فيه خطأ وصواب، لأنه في الواقع يرجع الاعتبار تكويني غاية الأمر. عقلائيا يعبر عن إدراك التكوين المبهم المجمل، يعبر عن اعتبار. طبعا هذه النظرية ما تبناها أحد أو ما ذكرها أحد من العلماء، لا من الفلاسفة ولا المناطقة ولا حتى الأصوليون، لكن هي حقيقة، يعني ارتكازات الفلاسفة، ارتكازات المناطق، ارتكازات علماء الأصول، ارتكازات علماء الفقه والكلام شاهد على ما ندعيه النظرية. دائما بين قوسين صغيرين أذكر الأخوان في الفقه وغيره، فيما في الفقه بعض وغير الفقه، ارتكاز العلماء في أي علم أثمن رصيد علمي من بلورتهم، مشيهم الارتكازي على كل أكثر صدقا أو أكثر قوة علمية من بلورتهم التفصيلية. الآن هذا البحث إيش؟ هذا بحث منطقي يعني، اللي يسمونه الإدراك الإجمالي أو الاستنتاج الإجمالي فرق عن الاستنتاج التفصيلي. رحمة الله عليه صاحب الفصول ذكره في كتاب الفصول، بس للأسف كتاب الفصول ما طبع، نسير مرة من المرات نغلق القوس نرجع إلى ما كنا فيه. فالإدراك الاعتباري أقول هو إدراك تكويني إجمالي
طبعا الإدراك البشري قد يكون صادق قد يكون كاذب كما في أي إدراك تفصيلي حتى لو عقلي في الفلسفة أو في المنطق أو في الأصول أو في الفقه أو في علم الكلام أو في أي علم من العلوم قد يكون إدراك تفصيلي مطابق قد يكون مطابق هذا بحث آخر طبيعة إدراكات لكن هو فرق عن إدراك التكويني للبنية التكويني هو أن ذات تفصيلي هذا الإدراك الإجمالي يصير مبهم مجمل يسمونه اعتباري سر يسمونه اعتباري الاعتبار ماذا؟ أن مصادق أو أفراد غير واضحة بشكل دقيق فيها إبهام فيها إجمال وإدراك الإنسان لتلك المصادق من بعد شبيه أن تدرك شبح من بعيد لا تعرف أنه إنسان حيوان نبات أو جمال بس شوف شبح من بعيد جسم مثلا تدرك الجسمية فيه إدراك تكويني على هذا الصحيح في الاعتبار أنه إدراك تكويني لكنه إجمالي وسبب لذلك سموا منطقة الاعتبار منطقة الاعتبار باعتبار العقل ما يدرك تفصيل الأمور لا تمريرا ولا صغريات فمن ثم يحتاج إلى الإدراكات الإجمالية ويحتاج نظم مسيرته على الإدراكات الإجمالية غاية الأمر حينئذ العقلاء يمشون على هذا الإدراك الإجمالي الذي بنخبهم لكن لأن النخب ما تدرك للبيئات الموضوعية تماما ولا تدرك الجانب التنظيمي تماما في كل شيء فإن ثم احتاجت هنا إلى وحي أنبياء وحي السماء لترشد وتهدي البشرية في جانب التنظير وأيضا في جانب البيئة الموضوعية هنا تكمل حاجة طبعا حاجة تكمل لماذا لأن البشرية لم تفتح تبدل في القوانين تغير في القوانين تعلم خطأ نفسها في تنظير القوانين والمجرة فمن ثم احتاجت إلى الشريعة فتأتي الشريعة هنا لذا تمضي بعضها تقول نعم هاي التقنيات التي أدركتموها زمانا صحيحة بعض التقنيات التي أدركتموها زمانا لا خاطئة بعض إدراككم الإجمالي الاعتبار يعني للبيئة الموضوعية صحيح بعض لا خاطئ الشريعة بدورها على صنمتين شريعة ظاهرة تعتمد الآليات الظاهرية وفي شريعة باطنة هي نفس الشريعة نفس المنظومة الشريعة ولكن تطبيقها لا بآلية لتنوينها بآليات يقينية تسمى باطنة باطنة يعني خفية يجيك طبعا من نصيب الإمامة والولاية أما الشريعة الظاهرة صرف تنظير للتنظير وتنظير للبيئة الموضوعية تسمى النبوة من ثم كانت الولاية أعظم من النبوة مهجة يعني باعتبار أن في الولاية في تطبيق يقيني إيقاني تنظيرا وتطبيقا في البيئة الموضوعية هاي على حال خريطة التشريع والتقنين العقلاء العقلي ثم العقلائي ثم الشرعي ظاهر وباطن فيتبين من هذا كلام العلام أنهم حينما يقولون الصحيح في المعاملات والإيقاعات تصحيح الشارع يعني ماذا يقول الانشعاب التنزلي من أحكام عقلية أو عقلائية فوقية هذا الانشعاب هذا الاستخراج هذا الاستنباط مع الاستخراج صحيح يصح يشكك العقلاء أنهم قد ارتكبوا في الاستنباط مسارا صحيحا كشف ملاك يعبرون عنه انضاء الشارع يكشف عن توفر الملاك هذا معنى وإفساد الشارع كما يعبر الإعلام في باب الصحيح العام يكشف عن تخطئة الشارع للعقلاء عن واجبية المعاملة لملاك الصحة أو الإيقاع لملاك الصحة ويبين أنه واجب لملاك الفساد فهنا قد أخطأ العقلاء فهذا معنى التخطئة إذن ترجع إلى نوع من التفسير، يعني انضاء الشارع يرجع إلى تفسير قانوني، وردع الشارع وإدخال الشارع يرجع إلى تفسير قانوني، باعتبار أن منطلق حتى قوانين الشارع هي ترجع إلى الأحكام العقلية والفطرية. أحكام الشارع كما يقول المتكلمون، أحكام الشارع ألطاف في الأحكام العقلية. سامعين هالعبارة؟ قاعدة الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية. أي دائما يرددونها المتكلمون أو المحقق الحلي، علامة الحلي، المقدس الأرذلي، الشيخ البهائي. هذه دي قاعدة أخذت لها قرون. المراد من هذا المطلب الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية، يعني منحدرة منشعبة كاشفة عن أن هذا الذات العقلي الذي يدركه العقل المحدود فقط في حدود البديهيات قد تنزل شعبة تفصل في هذه التفاصيل التي كشف عنها الشارع. على كل هذا إجمال بحث الصحيح والعام، نلخص الكلام أن الصحيح في المعاملات والإيقاعات الفرق عن الثاني يبحث. طبعا هذا الثاني والأول الثالث مكمل، كل مكمل للآخر بس متغيرين. الثاني يلحظ جهة تقويم الشارع لأول مساء سنن العقلاء، يقوم أودهم ويشد على جدتهم السديدة، جادتهم السديدة، جادتهم السديدة يعني يبنيها ويشدد في قوتها. أما في أودهم تصدعهم لا، يرأض يرجع عنه ما شابه ذلك. لا يعني ذاك الوجه الثاني داخل الجانب التربوي والبنائي من الشارع لسنن المجتمع. هذا التفسير صحيح، التفسير الثاني صحيح والتفسير الثالث صحيح. التفسير الأول اقتصار عليه خطأ، وإن كان هو في نفسه صحيح لكن اقتصار عليه. إيه يعني يلحظ أنه الشارع لدور تقويمي، لدور بناء، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ظلم على صحيح، بس كليهما صحيح أو كل الثلاثة صحيح. تحصل أن الصحة والفساد في المعاملات والإيقاعات تعني جعل الشارع لأي شيء، جعل الشارع للمسبب، يعني معنى يعتبر وجوده في أفق اعتباره بنحو كلي قضية حقيقية وبنحو حلالي لآحاد المعاملات، يرجع إلى هذا المطلب. أما الصحة في السبب، الصحة في السبب فكلام المزمعين سليم، الصحة بالسبب انتزاعية وليست مجهولة. والميرزا النعيمي هنا أراد هذا المطلب جمعا بين كلامه هنا وكلامه الصحيح العام. الصحيح العام الميرزا النعيمي فصل، قال الصحة في المسبب مجهولة في المعاملات ثبوتا، أما الصحة في الأسباب فمنتزعة. صحيح، الصحة في الأسباب منتزعة، يعني الصحة في الإجابة والقبول منتزعة. إذا كان الإيجاب والقبول واجب للشرائط مطابق لما اعتبره الشارع سبب منتزع له الصحة. فإذا قيل بأن الصحة في المعاملات انتزاعية هذا كلام صحيح بس رؤين في الأسباب إيجاب والقبول. أما إذا قيل أن الصحة والفساد في المعاملات والإيقاعات مجهولة هذا صحيح في المسببات، المسبب يدعو أمر بالوجود العداني. هذا الكلام إذا متين صحيح. على أي حال، وإن كان لدينا نحن في بحث الصحيح والأعلى وفي بحث، وها هنا عندنا خلاف مع ابن الزمائي والمشهور متعسر العصر، هذا المقدار الذي ذكروه في المعاملات والإيقاعات يعني في اللحاظ المسبب صحيح، لكنه في اللحاظ السبب لا نوافقهم أن الصحة غير مجهولة، سواء ثبوتا سواء في العبادات أو في المعاملات. هذا الأمر ذكرناه في الصحيح الآن، نعاود ذكره الآن. في باب الصحيح الآن ذكرنا هذا المطلب، أن الصحة في العبادات أيضا مجهولة، وفي الأسباب أيضا مجهولة. بيان ذلك، الأعلام قالوا بأن الصحة انتزاعية. لماذا في العبادات؟ قالوا الصحة في العبادات غير مجعولة انتزاعية. قالوا لأن المجعول في الحقيقة هو الأمر. إذا الشارع أمر بطبيعة معينة ينتزع منها أن المأتي به من قبل المكلف إذا كان مطابق للمأمور به ينتزع منه الصحة، إذا لم يكن المأتي به ينتزع منه الصحة. هذا الكلام غير سديد وغير متين. بيان ذلك باختصار، بيان ذلك أن في باب العبادات الشارع قبل أن يأمر به مجموعة أفعال ويعنونها بعنوان الصلاة، أليس المتعلق متقدم رتبة في اللحاظ على الأمر والطلب؟ طبعا الشارع لابد في رتبة سابقة يلحظ ما هي معينة، يضع لها عنوان اسم الصلاة، يضع لها حدود، ثلثها الركوع، ثلثها السجود، ثلثها الطهور، أولها التكبير، آخرها التسليم، كذا كذا، أربع، رباعية، ثنائية، ثلاثية، بعد ذلك يأمر بها. الأمر ما معقول أن لحفاظ الشارع لما هي تفاق. طبعا هذا الذي أذكره في الحقيقة يتبناه عن السيد الخميني والسيد العلامة الثاني من أساتذتنا رحمة الله عليه. لابد أن الشارع وأحد تلاميذه انتفايا من هو يتبناه من قبل. ما معقول الشارع يأمر بالصلاة بالصوم بالحج إلا وقد لاحظ بجعل وضعي ماهية الصلاة أو ماهية الحج أو ماهية الصوم أو ماهية، وهذا اللحاظ جعل وضعي وليس جعل تكليفي. الجعل التكليفي متأثر عن الجعل الوضعي. هذا اللحاظ وهذا الاعتبار عبارة عن جعل. فالشارع لابد أن يكون قد لاحظ في المتعلق، هذا ليس الحال فقط في الموضوع، لابد أن يكون قد لاحظ في المتعلق. ماذا؟ يعني لابد أن يكون لاحظ في المتعلق، لاحظ ماهية الصلاة أجزاء وعنوانها بعنوان. واللطيف اللي هذا نذكره أن الأعلام ارتكازا في باب الصحيح والأعام والحقيقة الشرعية ارتكازا اعترفوا أن ماهيات العبادات مجهولة. أقول ارتكازا اعترفوا مو تصريحا. شاهد على أنه اعترفوا ارتكازا. ماذا شاهد على أنه ارتكازا اعترفوا بأنها مجهولة؟ قالوا أن الشرع يجعل الجامع للصحيح، أو بعضهم قال لا، إذا تمنع العامي جامع العامي، جعل الشارع وضع الشارع جامع، يعني هذا هو جعل. حتى أنهم قالوا ليس الجامع المدارك، ليس الجامع تكوين، لابد يكون اعتباري. وكذلك كلامهم في الحقيقة الشرعية، الكثير يتبنون الحقيقة الشرعية، لم تكن حقيقة شرعية في هذه الشريعة، حقيقة شرعية في الشرائع السابقة. وجيب الحقيقة الشرعية بالنوع من الوضع والجهل والقرار والتقرير. فالصحيح إذن في باب العبادات، وهذا يؤثر في مباحث أصولية وفقهية كثيرة، أن الصحة في العبادات مجهولة. أيضا الحال كذلك في باب الأسباب، الأسباب مجعولة عقلائيا ومجعولة شرعا. كيف مجعولة؟ باعتبارهم ما يكفي فقط نقول لأنهم الأعمال الأعلام ماذا قالوا؟ قالوا إذا الشرع اعتبر المسبب حين وجود السبب هذا يغني عن جعل السبب. لا، ما يغني عن جعل السبب. بيان ماهية البيع شيء، بيان حدود أجزاء وشرائط وقيود وأركان السبب شيء آخر، مقام آخر. لذلك شوف أنت الأعلام يقول شرائط العوضين، شرائط المتعاقدين، شرائط العقد. شنو البحور؟ شرائط واعتبار، ممكن انتزاعي. شو انتزاعي هذا؟ هذه تحتاج أصلا إلى دوامة من الواضع التقنيني والاعتبار الحدود وتفسيرها، كل هذا النظام المنظومة نقولها كلها انتزاعية. شو انتزاعي؟ كلها مجعولة. على كل البحث تتم، وصلى الله عليه وسلم.